الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من كتاب الحج من عمدة الأحكام. قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنًا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان في حرص الصحابة على حجهم كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيهم به، وفيه حرص التابعين على سؤال الصحابة والاستفادة منهم. وفي الحديث وجوب رمي الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، أقصى منى إلى جهة مكة، وسميت بالجمرة لأنها ترمى بالجمر، والعرب تسمي الحصى الصغير جمرة، وقيل سميت جمرة لاجتماع الناس حولها، ولا يرمى يوم العيد إلا هي، وترمى ضحى، هذا هو السنة، ويجوز أن ترمى إلى غروب الشمس، واختلفوا في بعد ذلك فجوزه بعضهم وهو جائز. وأما مبدأ رميها فمن منتصف الليل، مع خلاف لبعض أهل العلم، ويكون رميها من بعد منتصف الليل لأصحاب الثقل من النساء والصبيان. وفيه أن الجمرة ترمى بسبع حصيات، فمن رماها بأقل من ذلك فقد أساء ولم يصب السنة، بل لم يقع منه الرمي. والسنة أن يكبر مع كل حصاه، والحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخذف، كما في حديث ابن عباس عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يناوله حصى، فناوله حصى مثل حصى الخذف، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وفيه أن العدد المذكور لا تعلم الحكمة منه، إلا أنه ينبغي أن نتعبد لله عز وجل به. فالطواف بالبيت سبعة، والسعي بين الصفا والمروة سبعة، ورمي الجمار سبعة. قوله: فجعل البيت عن يساره، أي أنه يرميها من الوادي، وجمرة العقبة تخالف بقية الجمرات في مثل هذا، فإن بقية الجمرات ترمى مع الإتيان، وأما هذه فإن الإنسان يمشي حتى ينزل إلى جهة الوادي، ثم يجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، ثم يرمي يكبر مع كل حصاه. قوله: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فيه أنه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واختلف العلماء في تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، هل يجوز أن يقال لها البقرة بدون اسم سورة، أم أنه لابد أن يقال سورة البقرة، أقصد السورة التي ذكر فيها البقرة. وهذا قول اشتهر به الحجاج، ومع ذلك رد عليه السلف، وقوله مردود عليه كما تقدم فهذا ابن مسعود يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ويقال سورة آل عمران، بل يقول اقرأوا البقرة، فلا محذور في ذلك. وقيل لماذا قال هذا مقام الذي أنزلت عليه البقرة ولم يذكر غيرها؟ قيل لأنها أكثر الصور التي تطرقت لأحكام الحج، وقيل لأنها أطول الصور وفيها من الأحكام ما أدى إلى الإشارة إليها. وفيه أن القرآن أنزل من عند الله كما قال الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجمار ثلاث، وقد تقدم الإشارة إليها في ذكر أعمال الحج، وأنها ترمى ب49 حصاة للمتعجل وب70 حصاة للمتأخر. والواجب ألا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، إلا ما كان من جمرة العقبة يوم النحر. ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم ذبح وقصر حلقة فقد تحلل التحلل الأول، وجاز له لبس اللباس المعتاد، وجاز له كذلك التطيب، وبقي عليه في الحرم النساء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. وفي الحديث دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، وهو أفضل لأنه أبلغ في التذلل بين يدي الله عز وجل والخضوع له، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحلاق احلق كما في حديث أنس، فبدأ بشق رأسه الأيمن فناوله أبا طلحة، ثم شق رأسه الأيسر فتقسمه الناس، أي للتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ولأن الحلق قد قدم في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، وما قدمه الله عز وجل إلا لفضيلته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه ثلاثة بخلاف المقصرين. والحلق واجب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة، فالصحيح ما تقدم. وأما التقصير فهو أخذ بعض شعر الرأس، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعية وقولهم ضعيف إلى أنه يأخذ 4 شعرات منها هنا ومنها هنا أو نحو ذلك، وذهب الحنفية إلى أنه يأخذ 1/3، وذهب غيرهم إلى غير ذلك. والصحيح أنه ينبغي له أن يستوعب الرأس تقصيرا أو حلاقة، بخلاف النساء فإنها تجمع شعرها ثم تأخذ منه مثل الأنملة. لكن لو أساء بعضهم وقصر أو حلق على الوجه الذي لم يرد به الدليل أجزأه في التحلل من النسك مع إثمه في مخالفة الهدي النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخوارج سيماهم التحليق، ولكن هذا التحليق لله عز وجل هو الذي أمر به، دليل على الخضوع والخنوع بين يدي الله عز وجل. وكان العرب لا يحلقون شعورهم، وإلى الآن كثير منهم يرى أن الحلاقة غير لائقة، فكانوا يؤدبون بالحلاقة. وكان في هذا الموطن الحلاقة دليل على التواضع بين يدي الله والانكسار له والتقرب له. ومن الحكم ما ذكره بعضهم من أن الحاج مأمور أن يكون شعثا منهي عن التجمل والتزين لا سيما بالطيب ونحوه، ولذلك ناسب أن يحلق الرأس. وقال بعضهم الأصل أن المحرم يلبد رأسه، ومعنى تلبيد الرأس أن يلبد بالعسل أو شيء من الدهون حتى لا يبقى متناثرا يؤذي الحاج فيبقى ثابتا في مكانه. فإذا ما انتهى الإنسان من حجه أو عمرته حلقه أو قصره، والحلق أبلغ. وأضعف الأقوال في هذا الباب ما ذهب إليه بعضهم من أن الحالق يجمع بين تقصير رأسه وتقصير لحيته، فهذا قول ضعيف، فإن اللحية لا يجوز التعرض لها مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى اعفوا اللحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، وهو أن المقصر ينبغي أن يكون بعيدا عن القزع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع، ومن أسوأ القزع ما يقلد به أبناء المسلمين شباب الكفار الذين قد انصلخوا من الإنسانية وقربوا من الحياة البهيمية، فضلا أن تكون عندهم أخلاق إيمانية، فلا يجوز أن يتشبه بهم، ويشعر الإنسان بالحرقة والخجل حين يرى بعض أبناء المسلمين يطوف حول البيت العتيق ورأسه في صورة مزرية، نظرك إليه يغني عن الإنكار عليه، لا سيما الذي في قلبه بقايا خير. وأذكر مرة أني رأيت أحدهم وهو يطوف في العمرة، وقبل أن أنبهه بادر جزاه الله خير، قال إن شاء الله أحلقه، فشجعناه على ذلك. لكن في كثير من أبناء المسلمين نفور، فقد رأينا بعضهم أشعارهم على حالة سيئة، ومع ذلك حين يرغب في حلقه أو تقصيره على الوجه الشرعي وإذا به يرفض ذلك بينما ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله بحلاقته. وقد أعجبني بعضهم مرة رأيت له جمة كبيرة ثم رأيته قد حلقها، فقال: ربيتها بالسنة وحلقتها بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت جمته تضرب إلى بين منكبيه ومع ذلك حلقها. وإنك لتعجب من بعضهم، ربما يدخل السلك العسكري ويحلق لحيته ورأسه بدون ورع ولا خجل من أجل دنيا فانية، وإذا حج إلى بيت الله الحرام تورع من حلاقة رأسه أو تقصيره. فهذا نسك من الأنساك، كما أنك تتقرب إلى الله بصيام وحج وصلاة، كذلك تتقرب إلى الله عز وجل بحلق أو تقصير. والله عز وجل له الحجة أن يأمر العباد بالتعبد له بما شاء، فالمسألة عائدة إلى طاعة الله عز وجل على الوجه الذي شرع. بقيت مسألة وهي ما يحصل الآن بمكائن الحلاقة، هذه الذي تحلق صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحو ذلك، هل يصح أن يقال في الحالق بها أنه حلق رأسه وأنه داخل في الدعوة النبوية: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، أم أنه داخل في التقصير؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي يظهر أنها ليست بحلاقة وإنما هي تقصير، لأن المكينة تمر على الشعر تقطعه قطعا، وليس معنى ذلك أنها تحلقه، إلا أن هناك مكائن ربما تستأصل، فإذا كان الحال إلى الاستئصال فهو حلاقة، وأما إذا كان الحال إلى القطع فهو ليس بحلاقة. ونكتفي بهذا، والحمد لله.